الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأخير في نظرية المعرفة هو في القناة المعرفية الأخيرة، وهي قناة الوحي، القناة الدينية. الوحي كما تعلمون هو قناة إلهية سماوية خاصة، مصدرها المبدأ الأول سبحانه وتعالى، ومستقبلها هو الإنسان الكامل المتمثل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمتضمن لسلسلة من المعارف الاعتقادية، من الأصول الاعتقادية والأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية، من أجل هداية الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور. هذا هو الوحي. قناة الوحي هي هذه، قناة الدين. طبعا هناك ثلاثة اتجاهات من الوحي بين الناس. الاتجاه الأول والاتجاه الليبرالي العلماني القائم بمحورية الإنسان، وأن الإنسان مستغن بعقله عن الوحي، وأنه لا يحتاج إلى قيم غيبي ومرشد إلهي، بل هو بعقله الاستقرائي وبتجاربه العملية يمكنه أن يضع بنفسه التشريعات الشخصية والاجتماعية السياسية المختلفة بمن أنا عن الوحي والدين. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه المقابل له، الذي يقف على النقطة المقابلة، والاتجاه السلفي الإخباري الذي لا يرى أي اعتبار للعقل ولا لأحكامه النظرية أو العملية، وأن الوحي مغني عن الايه؟ عن العقل. نحن بالوحي نعرف الحق من الباطل، نعرف الخير من الشر، نعرف الحسن من القبيح، والوحي قادر أن يدافع عن نفسه بنفسه، قادر أنه يضع التعليم والتشريعات المختلفة بمن أنا على العقل. العقل ليس له أي دور في الوحي في الدين، لأن العقل نتاج بشري والدين نتاج إلهي، ولا ينبغي أن نلوث الحريم الإلهي بالأحكام العقلية البشرية وضعية. وهذا الطيار بطبيعة الحال يرفض أي نوع من أنواع الاجتهاد أو التجديد أو التطوير في الدين ومسيرة العصر، إنما يجمد على ظواهر النصوص الدينية ولا يتأولها ولا يفسرها بتفسير متناسب مع العصر، وإنما يجمد على ظاهرها وإن خالفت العقل في ظهوراتها، سواء على مستوى الاعتقادي أو على مستوى التشريع. ويقصي العقل بالكلية عن حريم الدين، سواء في مقام التفسير الإثبات أو في مقام الدفاع، ما يحتاج. أما الاتجاه الثالث وهو اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة الإسلامية الأصيلة، دراسة القرآن والعترة، هذه ترى أن العقل والدين يكمل بعضهما البعض ويعارض بعضهما البعض، وهما حجتان على الإنسان، أحدهما باطنية والآخر ظاهرية. نحن كما بينا في أركان المنهج العقلي لا نحتاج أن نرد على المدرسة الأولى أو الثانية. أما المدرسة الأولى طبعا هذه احنا عندما هي ترفع راية العقل، هي ليس هو العقل الذي نقول به، هذه نقطة لابد احنا دائما ننبه عليها. العقلانية التي ترفعها العلمانية ليست هي العقلانية البرهانية الأرسطية التي نقول نحن بها، وإنما يقولون العقلية الاستقرائية العرفية التجريبية الحسية. واضح؟ وهذا اشتراك لفظ بيننا وبينهم. هم يدعوا العقل والعقلانية وهم أبعد الناس عن العقل، أبعد الناس، يعني حتى أحكام العقل الضرورية ما يقبلون. فبقولها العقل العرفي، هذا العقل الاستقرائي الحسي التجريبي. وهذا أمر يعني لا يفيد إلا الظن ولا يمكن التعويل عليه في نفسه حتى يكون بديلا عن الدين. وأما المدرسة الثانية، المدرسة السلفية الإخبارية، فهذه أيضا أخص من أن نرد عليها، بل عرفنا الدور الأساسي للعقل في إثبات أصول الدين وإثبات فروع الدين بنحو لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال. المهم هنا هو بيان علاقة العقل بالدين بعد تسليم عدم الاستغناء عن أحدهما للآخر، بيان العلاقة بين العقل والدين. نحن ما أشرنا إليه قبل ذلك مرارا، لكن لا بأس بالإعادة، وهو أن نحن بينا أن العقل هو الولاية المطلقة على سائر المناهج المعرفية الأخرى، لأنه إما يحكم هو بنفسه أو يحكم بمعونة أدوات المعرفية الأخرى، وإنما هو الحاكم المطلق. العقل هو الحاكم الأول والأخير، هذا الذي فهمناه من دروسنا السابقة. ولكن قلنا أن العقل محدود، العقل ليس مطلق لا متناهي من جميع الجهات، لا محدود، وأنه هو الذي يحدد نفسه، لا يقبل التحديد من أي جهة أخرى، لأنه الحاكم بعد. يعرف حدوده. فإذا عرفنا حدود العقل الذي يحددها هو بنفسه، عرفنا أين موقع الدين من العقل. فموقع الدين إنما يكون أين؟ أحسن، حيث يقف العقل. هذا اللي احنا سميناه بمنطقة الفراغ العقل، ولا بأس بالتفصيل في هذه العبارة. تفضل الفراغ فين هو؟ لمعنى أن يأتي الدين ويكمل العقل في منطقته، تحصيل حاصل بعد. لمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل والأنبياء ويرسل الكتب حتى يقول الناقدين لا يجتمعان والكل أعظم من الجزء، ولا هذا العدل حسن وظهور مقرد الشيء التحصيل حاصل.
يكون
إرشاد
فقط،
إرشاد 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 ياسين، أو يقول أطيع الله قضيها معروفة. هذه القضايا يعلمك شيء. أنا ذلك أنا هنا بالدرس أنا ما أعلمك جدول الضرب، أنا جدول الضرب أعلمك ممكن جدول الضرب بس التحصيل حاصل. أنت عشان جدول الضرب تعرفه أنت، أنت مو جاي عشان عندك 2 سنين 4 عشان تعرفه أنت. أنا أعطيك شيء أنت ما تعرفه، أو بيقول لك أحكام الصلاة والوضوء أنت عارف هذه القضية، أنا أعلمك شيء أنت ما أنت تجهله، أما شيء أنت تعرفه وتحصل حاصل. هذا الحكيم لا يفعل هذا، واضح ولا مضيع الوقت؟ هذا يصير مضيع الوقت، كل هذا المجهود وأستاذ الرسل والأنبياء والكتب والجهاد والصراع هذا من أجل قضايا معلومة بالضرورة، واضح ولا؟
مثلا
أو
عن القلب فقط في هذه الناحية الإرشادية.
نعم،
هي في نفس الإنسان، ولكن وظيفة الشارع إذا جاء بها فقط رفع الحجب، ولا هي الأمور العقلية العقائدية الموجودة في كيان الإنسان وفي داخله.
نعم، هذه إرشاديات، إرشادية، نعم إرشاديات فقط، مو أكثر من ذلك. تنبيهات، تنبيه زي ما بيقول أستاذ الحكماء، تنبيه لقضايا معروفة بس ينبهك، وإلا إذا لابد أن يأتي الدين بشيء جديد يحتاج إليه العقل، وهو منطقة الفراغ. ما هي منطقة الفراغ؟ خلينا نبين حتى نكون مسألة ومسألة تقليدية. شوف توجه هنا، هذه طبعا تحتاج إلى مقدمات منطقية وفلسفية إن شاء الله أن تكون واقفين عليها. شوف توجه الأحكام العقلية بصفة عامة، الأحكام العقلية البرهانية ها، إنما تكون على الطبائع الكلية لا غير، مثل الإنسان الفرس البقر، واضح لا؟ إنها تكون على الطبائع الكلية. وعندما يحكم على هذه الطبائع الكلية البسيطة حكما برهانيا، إنما يحكم عليها إما بالوجوب أو بالامتناع أو بالإمكان، بحث هذه حصر عقلي هذا. يحكم أن الإنسان كذا مثلا، إنسان ضاحك بالضرورة، حجر بالامتناع، كاتب بالإمكان، صحيح ام لا؟ قس عليه سائر الطبائع الكلية. طبعا لا يخفى عليكم أن حكم العقل على الطبائع الكلية يسري إلى الأفراد الجزئية. يعني إذا كان الإنسان ضاحك بالضرورة فزيد ضاحك بليه؟ بالضرورة، شيء طبيعي. إذا كان الإنسان كاتب بالإمكان فزيد أيضا كاتب بليه؟ بالإمكان. إذا كان الإنسان حجر بالامتناع فزيد حجر بالامتناع الحجري، واضح من أحكام الطبائع تسري الأفراد. شوف الخارج حكمه العلماء بصفة عامة ما يبحثوا عن الأفراد، ليش؟ نبحث عن الطبائع، لأن حكم الطبائع يسري الأفراد الأشخاص. إحنا ما عندنا علم يبحث عن شخص، علم يبحث عن شخص ما عندنا. سائر العلوم الحقيقية والاعتبارية، سائر العلوم الاعتبارية والحقيقية إنما تبحث عن الطبائع الكلية. تقول وين حكم الأفراد؟ الموجود في الأخير الأفراد، وهي تسري لها يا أخي. أنت إذا تعلمت في النحو والصرف حكم الكلمة، حكم الاسم، حكم الفعل، هتعرف حكم هذا الاسم وهذا الفعل وهذا الحرف. إذا تعرفت فلسفة حكم الموجود هتعرف حكم هذا الموجود. إذا تعرفت في الطبيعة حكم الجسم هتعرف حكم هذا الجسم. واضح من لوجه الطبيعة هذا. ما نبحث عن شيء بخصوصيته. الأحكام دائما عن أنواع في العلوم. إذا تبدأ المواضيع الأحكام، موضوعات العلوم تبدأ من الأجناس العالية، تنزل الأجناس المتوسطة إلى الأنواع المتوسطة إلى النوع الأخير، وعند وصل إلى النوع الأخير يختم التعليم. ما عندنا علم يبحث بعد عن الشخص، آخر بحث هو عن النوع الأخير. واضح أم لا؟ قد يبحث الموضوع عن جنس مثل الجسم، أو عن الحيوان، أو علم النبات، وفي لا في بحث عن النوع مثل الإنسان، علم الإنسان. واضح من لا؟ فإذا ولكن ما عندنا علم يبحث عن زيد وعمرو بكر، ما موجود إلا معنى له. واضح؟ لأن هذه الأحكام على الطبع تسري الأشخاص. طيب هذا جيد، واضح من الألوان. إذا القول أن العقل يدرك الجزئيات هذا مو صحيح. العقل يدرك الجزئيات ولكن بتبع ليه الأحكام الكلية، طبعا الكلية. أنا أدرك أن شخص ابن عمك فلان خط عن ناطق بالضرورة، أعلم هذا ضاحك بالضرورة، فهمله وممكن سوى أعرفه. ابن عمك أنت، ابن خالتك، أخوك، حتى الأصغر موجود أعرف. طيب إذا كان هكذا وين العقل يقف توجه؟ طبعا لا يخفى عليكم أن العوارض المشخصة إنما هي عارض على الطبيعة الكلية، تتضمن العوارض الغريبة على الطبيعة الكلية. طيب في القضايا التي يكون الحكم الكلي على الطبيعة، جهة الحكم الكلي على الطبيعة الإمكان. عندما نأتي إلى جزئياتها لا إشكال في سريان أيضا الحكم عليها. الإنسان كما أنه كاتب بالإمكان، زيد أيضا كاتب بالإمكان، لكن من حيث هو إيه؟ إنسان. أما من حيث هو زيد الشخص، التفت، حيث كونه زيد يعني إنسان خاص، هذا الإنسان الخاص هذا كاتب أو لا كاتب؟ لا يمكن أن تقول إن هذا لا هو كاتب ولا هو لا كاتب. يعني في الأعيان الخارجية هذه لا بشرطية غير موجودة، لابد أن يكون يا إما كاتب فعلا أو ليس. نعم من حيث، فإذا أنت سألتني ابن عمي مثلا هذا كاتب ولا مش كاتب، أو لأخذ مثال آخر مثلا أبيض، لون أبيض مثلا، الإنسان أبيض بالإمكان صحيح، البياض مو ضروري له ولا ممتنع عليه. تقول لي ابن عمي هذا، أنت لم أرى ابن عمك، أنا ابن عمي هذا أبيض ولا أصمر؟ أقول لك والله يمكن أن يكون أبيض ويمكن أن يكون أصمر. لا أقول أنا أسألك، هو ابن عمي الآن أبيض ولا أصمر؟ هو في النهاية في الخارج أبيض يصمر صحيح؟ لا هو لا هذا ولا لك. لا أحسن، ماذا أقول لك؟ لا أدرك. إذا العقل يتوقف فقط وفقط. شو تلاحظ ليش؟ لأن البياض عرض غريب للإنسانية، وإذا كان عرض غريب يعني غير ثابت بالضرورة، لا بالوجوب ولا الامتناع، فلا يبقى إلا الإمكان. ولكن عندما يأتي الحكم على الشخص لابد أن يصل إلى مقام الفعلية هنا. الإمكان ما يصير، نعم هو أيضا ما زال ممكن البياض بلحاظ الإنسانية، لكن أنا بسألك على الشخص هذا، الشخص ابن عمي هذا اللي أنت لم ترى، هذا أبيض ولا أصمر؟ كل ممكن الإمكان هذا ممكن، نعم هذا أقصى شيء يعرفه العقل. يعني من طريق حكمه عندما يعرف ان زيد انسان والانسان ممكن البياض، يقول لك ممكن يكون ابيض، اقصى حاجه هو لك هذا زيد فعلا ابيض في الخارج ولا العقل ماذا يفعل؟ ما عرفت منطقه الفرق فين؟ لسه احنا الى هنا. اذا هنا لابد يكون موضوع القضيه، موضوع القضيه هنا جهه القضيه اسف الامكان مو الامتناع ولا الوجوب، ولا الامتناع والوجوب ثبت الفرض بالفعل وبالضرورة. ابن عمك هذا قطعا
ناطق قطعا ضاحك، واضح لا قطعا، قطعا متكلم، قطعا ليس بحجر، قطعا ليس بشجر، واضح لا نعم بالفعليه. لكن لما تجد في القضيه كانت جهات الامكان ايضا قطعا ممكن الايه الكتابه، قطعا ممكن الايه البياض قطعا ايضا، يعني جهه القضيه البرهانيه مش هتكون ضروره. النقطة إن شاء الله بين صناعة البران إن الخطأ الشائع إنهم عندما يقول لابد يكون قضية ضرورية، هذه ضرورية ليه؟ هذا وصف الحكم ووصف الجهة، يعني الحكم ضروري ولم يكون جهة إمكان، وهذا أخطاء الشائع للأسف الشديد. إمكان يعني عندما تقول الإنسان كاتب بالإمكان هذه قضية برهانية، ليش؟ إنها معنى إنه ممكن الكتابة بالضرورة، الضرورة أنا وصف الحكم ووصف الجهة، واضح أم لا؟ يعني ضرورة الايه؟ يعني اليقين، ضرورة اليقين، يعني قطعا هو ممكن الكتابة، واضح أم لا؟ طيب، ولكن الكلام في زيد هل نتيجة ابن عمي هذا، ابن عمي هذا أبيض ولا أسمر؟ لا كل ما أدفعت. طيب كيف هناك فقط طريقان للعقل حتى يعرف أمثال هذه الأحكام الجزئية التي هي ممكنة للطبائع الكلية، ما هما الطريقان؟ لا ثالث لهم، الحس والتواتر. أحسن، الحس، الحس يعني شوف ابن عمك بعد أشوف شفت له هذا أبيض قطعا أبيض، بالحس أدركته، أو بالتواتر مجموعة يمتنع اجتماعه على الكذب تقول ابن عمك أبيض رأيناه أبيض، لأن طبعا كما تعلم التواتر هو عبارة عن حس أيضا، إدراك حس التواتر، التواتر حجيته في أن يكون متعلق محسوس مو حسي، تواتر عن هذا الأمر يحكوا عن قضية محسوسة جزئية، فهذول يكونوا بمثابة جوارحك، يعني هذه هؤلاء الجماعة التي يمتنع تواطؤها على الكذب تكون بمثابة جوارحك التي جهلت هذا الأمر، واضح أم لا؟ ولا المتعلق واحد قضية حسية، قضية حسية إما تشيرها أنت مباشرة أو ينقل لك جماعة يمتنع إيه؟ تواطؤهم على الكذب، واضح أم لا؟ تواطؤ هو. طيب التفت، فإذا انسد باب المشاهدة الحسية باب التواتر فلا يمكن للعقل أن يحكم على هذا الشخص البتة، وهذه هي منطقة الفراغ، وهذه هي منطقة الفراغ العقل. يبقى إذا خلينا نصيغها صيغة علمية، منطقة الفراغ ما هي؟ منطقة الفراغ هي الأحكام الجزئية الشخصية التي يكون الحكم فيها على طبائعها الكلية بالإمكان، يعني ثبوت المحمول لموضوعاتها بالإمكان مع انسداد طريق المشاهدة الحسية التواتر. فهمتني أم لا؟ لا يمكن، هذه منطقة الفراغ العقل الواحد. وهنا يأتي دور الدين، يأتي دور الدين، دور الدين يأتي في لملء هذه المنطقة، منطقة الفراغ، يعني متعلق بقضايا معنوية وليس المعنوية لا يمكن التجربة الحسية تدخل فيها، وليس للعقل موطئ قدم فيها. فهمتني أم لا؟ للأسباب التي ذكرناها، فيأتي يملأها وليس للعقل إلا الاستسلام لها. يعني احنا الدين أصول وفروع، على المستوى الاعتقادي الكلي الأصولي جاءت في قضية تفاصيل المعاد، مثلا تفاصيل المعاد ان الثواب عبارة عن حور وقصور وانهار واشجار، هذا امر العقل ما يصل اليه، العقل يصل افحاله للثواب، ضرورة الثواب في براهين العدل والحكم وغيرها، اما ان هذا الثواب تفصيلا هكذا
تفرقع. ليش؟ لأن هذه الأشياء التي ذكرناها الحور والقصور هذه من العوارض الغريبة للثواب. الثواب من حيث هو ثواب لا يعطي أن يكون حرية أو قصر أو أنهار من عسل ولبن، بالضرورة بس. واضح؟ هذه كلها من العوارض الغريبة التي هي المصادق العرضية لطبيعة الثواب. واضح أم لا؟ فالشاعر يقول له هكذا مثلا، تفصل هذا ليس بالعقل فيه. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نفس الشيء. الأحكام الشرعية هي كلها مبنية على المصالح والمفاسد الواقعية. صحيح احنا نؤمن العقل بها، وان الشارع لا يأمر الا بما فيه مصلحة ولا ينهي الا عن فيه مفسدة، وان العقل برهان العقل ذلك المفضل الحكمة والعدل. ولكن ما هي المصلحة وما في السنة يعرف مصادق وما هي بعض الاشياء قد يفهمها، لان قائم على العدل والظلم بعض مصادق العدل ويفهمها من ايضا. مش واحد انك تعطي الانسان حقه، تعطيه ماله، اشتغل اعطيك ماله، واضح ام لا؟ الإنسان له حق التصرف في ماله، هذا قدر يفهمها بدون وحي. صيام لا، لا تسلب مال الناس، يفهم العقل ما يحتاج إلى الشرع فيها. تحريم السرقة هذه إرشادية، هذه السرقة حرام عقلي أو حرام شرعي، واضح أم لا؟ لكن مو كل المصادق العدل والظلم هكذا واضحة عند الإنسان. مجال كبير جدا من المصادق العرضية للعدل أو الظلم ما يدركها الإنسان. قل مثل الإرث، كيف يدرس؟ للذكر مثل حظ الأنثيين أم للأنثى مثل حظ الذكرين أو للذكر مثل الأنثى؟ عليه العقل ما أن له أن يخوض مثل هذه القضايا. صحيح؟ قضايا العبادات كيف نتقرب إلى الله؟ قرب إلى الله كمان العقلي يؤيدها، ولكن كيف نتقرب إلى الله؟ بالصلاة بالصوم وبالزكاة، ما معروف إحنا. إحنا ما معروف ما هو مراد الله سبحانه منا. مع المرض الكلي معروف أن نتقرب إليه، كيف نتقرب إليه؟ بالصلاة، وكيف نصلي؟ بالاضطجاع، بالقعود، بالرجوع، بالركض، بالماء، معروف هذا كيف نصلي كيف؟ إن هو اللي يبين لك هذه القضايا التي تساعدك فعلا في القرب إليه. الأحكام سائر الأحكام الشرعية فيما بالمعاملات والعبادات بحر طمطام، هذا كل العقل لا موت أقدر له فيه، لأنه من العوارض الغريبة. السر وهذا من العوارض الغريبة والتي هي لا سبيل إلى المشاهدة الحسية فيها أو القضية. إذن الدين هنا يملأ منطقة الفراغ، ولكن هنا الأمر الجدير بالكلام هنا توجه بالنسبة للأحكام الشرعية. هذه تم بيان حجية الشرع فيها ودائرة حجيته في علم أصول الفقه بنحو موسع مفصل متقن معروف، لكن الكلام كل الكلام في مسألة حجية النصوص الدينية في العقائد في الاعتقادات، شيء مهم جدا ومغفول عنها، أقول أنا بالكلية هنا في الحوزة. والسر في هذا هو عدم وجود أصول العقائد، علم أصول العقائد في الحوزة العلمية. في أصول الفقه موجودة، أما أصول العقائد ما في موجود، وهذا ضروري ومش ضروري. ما هي أصول العقائد؟ يعني أصول العقائد إنما هو تبحث عن حجية الأدلة المستعملة في إثبات الأحكام الاعتقادية. لها أدلة، أنت اعتقادك يحتاج إلى دليل، طب نبحث عن دليلية وحجية هذا الدليل. فين هذا يبحث فيه؟ في الأصول، أصول العقائد.
كم الكتب في هذا الأمر؟
ده ما محل أكبرهم يحزنون، ما في
من غير ما تمشي
أنا. لا لا، هو لا بس جن إخباري إحنا سيدي مستوشير. إلا 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 يعني كما أن الحاجة إلى علم أصول الفقه ضرورة عقلية، ضرورة عقلية عن أصول الفقه، ضرورة عقلية مو ضرورة شرعية، ضرورة عقلية، لأن إذا كان هناك أدلة لاستنباط الأحكام الشرعية وهي الأدلة الأربعة القرآن والسنة والعقل والإجماع، فلا بد وأن نبحث في المرتبة السابقة عن إيه؟ عن دليلية هذه الأدلة حتى تصلح للاستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعية. معرفة دليليتها أولا ودائرة حجيتها، وهذا واضح أم لا؟ هذه قضية في غاية الأهمية، علم أصول الفقه الحاجة إليه ضرورية، ضرورة عقلية، لأن لا يمكن الاستناد إلى أدلة غير مجهولة الحجية، والدليل حتى الاستخارة دليل، حتى المنام دليل بمعناها العام، يعني كل ما وقع في جواب ما هو لما هو صار دليل، ما مع دليل واحد اللي يدلك على شيء، لكن الكلام كل الكلام في حجية هذا الدليل ما هو ودائرة حجيته. قبل الاستدلال لابد أن تثبت في المرتبة السابقة دليلية وحجية هذا الدليل ومقدار حجيته، سواء في نفسه أو عند التعارض، صحيح أم لا؟ واللي عليه تحتج به الحجة لابد تكون حجة حتى يحتج به بعد ذلك. نعم، وهذا الفقهاء على الله مقامهم لم يقصروا في تنقيح أدلة الأحكام الشرعية في نزول هذا أكثر من 1000 سنة بحوص عميقة دقيقة وذرواتها في عصر الحال، حيث كل شيء صار معروف في محله، حجيته ثابتة ومقدارها متعين، وعند التعارض أيهم يقدم على الآخر، والعام على الخاص والمطلق على المقيد، واضح ها، والأصل الحاكم على المحكوم والوارد على المورد، قضايا دي كلها ما شاء الله يعني فصلوا تفصيل لم يعد هناك مجال بعد التشديد فيها، خلاص واضح على السنة صار قضايا أخرى تكرارية خلاص قتلت بحث. لكن تعال أنت في العقائد بكر ما زاد بكر لم يمس لم يطمسهن إنس ولا جن، هذا العلم بكر لم يجرؤ أحد على أن ينفذ فيه، بكر بكر يحشر بكر في هذا الخلق واضح. نعم
العاشرة قبل أن يبينوا حجية
الدين. نعم أحسن بارك الله فيك. نعم هي هو مسألة يعني ما للأسف بحث طويل ذو شجون، يعني السر ما معروف، سر مسألة الخوف يعني إما العجز أو الخوف ما تفهم، يعني هم أنس الأخ بيقول في حد بحث فيه وبس، هو بلا شك هو الآن أصول العقيدة موجودة بين الناس حتى البقال يعرفها بيعرف عملية، لكن على اي اساس، على اي اساس ما هي حجية هذا الامر؟ يعني هو الناس ما تنتظرك انك انت تحط لها علم اصول، هي او حتى طلبة العلم ما تحتاج، الانسان في النتيجة عنده عقائد وهذه العقائد مبنية على ادلة، وهذه الادلة مستعملة بين الناس ويستنبط منها العقائد، شئت ما بيت انت ما ينتظرك انت بينها، لكن ما هي حجية هذه الادلة؟ ما معروف واضح ومنقح، وما احنا اذا بكلم بك لعن هذا الجانب وانه هل استعملت داخل الكلام في حجية هذه الأدلة المستعملة اللي هي تشكل 90% من اعتقاداتنا اللي لم يكن اكثر، جاءت من اي ناس؟ جاءت من اخبار روايات قصص حكايات جيد لا بأس، بس ما هو حجيتها القضية؟ فحسن حجيتها أنا ما عندي مانع حتى تجعل المنام حجة، لكن بالدليل إثبت ذلك حجية المنام كل سمعنا وأطعنا ما في إشكال. إيه الإشكال في هذا؟ هو الفقهاء من بيقولوا القرعة حجة، القرعة القرعة سألوا القرعة من حجة، قالت لا بأس نقح في محلها حجيتها ودائرة حجيتها وأين هو علاقتها بالأصول العملية وبالإمارات، ما في إشكال في هذا، إشكال في هذا. وإذا تعرضت القرعة مع ناس أصحابها القرعة موجودة قضية، ما في إشكال في هذا. بوحست يعني في نتيجة بحاجة أنا شوف القرعة في العقائد أيضا ممكن شوف القرعة العالم حادث ولا قديمة بالسلح والاستخارج في عالم حادث ولا هو دليلها بس حجة ولا مو حجة وما الدليل على حجته، احنا ما عندنا أي اعتراض، بس خلينا نبحث، اطرح كل الأدلة على صفرة البحث وشوف اللي ينهض منها احنا اتباع الدليل. اين انا ما انني هو مع الدليل صيام. لا احنا ما عندنا احكام مسبقه وعايزين نفرض منهج معين عليكم. تعالوا طرحوا على البحث كما طرحتم انتم في الى القرعه ناقشتوها في 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 القرعه اللي حلبوا معطس المنام دخلنا صبت فجيتها بايه بروايه صرف العقلاء باي كيفيه واضح ام لا؟ ثبتونا هذا نسمع الكلام ما مشكله.
لك شخصيا
يعني.
هل هناك
صورة
الآن لهذا العلم؟
طبعا احنا نعم بينا هذا الكلام. قلنا أصول العقائد ليست إلا فلسفة تحت قصة هي كل واحد. لكن ما الذي يجر على هذا الأمر أن يصرع بهذا؟ وأنا عندي اعتقاد يعني ربما بعض العلماء يعلمون هذا الأمر بس ما يقدر يصرح به. إن عقبه وخيمة عندهم أنه يلعب أصول الدين فايد الفلاسفة مشكلة ما يقبل ما يقبل.
ليش ما يمشي
عالم بشكل مستقل؟ هو موجود احنا مو ننتظر يعني الفلاسفة ماذا بحب يفعلوا هو نفس الشيء والذي بيزيدوا عبر هو اللي يحط هذا العلم هو موجود هو موجود من صغر سيدنا آدم الفلسفة موجودة مع بوجود الإنسان هو علم هي وصول عقلية الفلسفة مش آخر بكلمة واحدة بس خلاص احنا ما هنبدع شيء ونجدد ونناقش عايز اتناقش من باب التنبيه نبهك ولا احنا هذه القضية محسومة عندنا محسومة عندنا عند الخبراء عند المتخصصين القضية محسومة وين عارضها المتعاقد أصول الفقه هم بيعرضوا الإخبارين الإخبارين هم بيعرضوا أصول الفقه خليهم يعرضوا يعني ليس لها يأخذ وليس لها يعتبر أصول الفقه صار صرحا ناهضا قائما محكما مقدسا خلص رغم أنف المخالفين والواقع هو خلي اخوانك بترصوا في الحته. وصول الفقه شيء هذا ضروره عقليه. ما احتاج اي نقاش ولا سؤال. وان قلتم كنا في البديهي هذا ماذا تفعل انت؟ ماذا تفعل انت في عند القطع عند الظن عند الشك عند الشك في التكليف الشك في المكلفين دوران محظورين دوران اقل والاكثر عند فقدان النص عند اجمال النص عند تعارض نص اسئله مليون سؤال عايز جواب. انت ايها الاخبار عندك جواب عليها؟ يعني هو عند الاصول هذا. الموضوع هذا انت سميه زي ما تسميه ما يعجبك على كلمه الاجتهاد بتسمي لك حساسيه تذكرها بحنيفه مو مشكله بس بلاش نسميه اجتهاد سمي انت اي علم الاخبار علم اهل البيت سمي انت اللي تسميه بس انت جاوبت على الاسئله هذه جاوبتني هو علم اصوله هذا واضح عندك نفس الشيء الى اصول الدين ما تفعل ما تفعل حجيه القران ما هي في العقائد حجيه السنه ما هي عند التعارض ما تفعل حجية العقل ما هو دائرة حجيات عند التعارض ما تفعل ماذا عندك فقدان النص عند التعارض نفس الشيء نفس الشيء واضح ماذا مضارب جرمة نظرية وما عملية واضح أم لا نفس الشيء جمعتها في الآخر حتى توصل إلى الفلسفة مش غير فلسفة ليش الفرق هو هذا لأن الفرق بين الاعتقاد والفقه والاعتقاد لابد يكون يقيني لا يغني فيه الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما حكم به العقل الضروري والنصوص القرآنية القطعية الصدور والدلالة بأن الظن لا يغني من الحق شيئا ليس له أي قيمة الظن يصاب الشك عند الفلاسفة والحكماء الاعتقاد لابد يكون إما اعتقاد يقيني أو لا تعتقد بالنسبة مثل العقد من الاعتقاد يعني الإحكام بعد أنت بتقول أظن الله موجود أظن الله واحد أظن الإمام معصوم مثل الشك والجاحد حتى الفقيه الفقيه عنده يظن الله موجود والشك في الله حكما واحد يحكم بالنجاسة اتفق الفقهاء بيفرقوا بينهم الفقهاء الظن وجود الله والشك وجود الله الاثنين في حكم الكفر والنجاسة على حد سواء صحيح ام لا؟ تيقن وجود الله وحدانيه الله النبوه اظن يعني ايش؟ يعني اظن ان الله واحد يعني وايضا الا يكون واحد نفس الشيء مع احتمال الا يكون واحد واضح ام لا؟ الظن هكذا الطرف الاخر لم يعلم الطرف الاخر قائم ممكن اضعف درجه لكن يمكن فهي اعتقادها لما يستوي فلس واضح ام لا؟ إذا كان هذا ما هو الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص اليقين المرتبط بالواقع مش القرآن بعد ما عندنا طريق آخر
هما يقال أنه قول المعصوم أيضا ليس
جيد جدا جيد جدا قول بعض الصبح لا تهي هذا السؤال هنا. لا احنا لو حتى قناه فهمت هذه القضيه مساله منطقة الفضل.
شيخ يمكن ان يقال ان المعول لا يمكن يعني من الصعب ان تعسر لهم ان يصلوا الى هذه المرتبه من اليقين.
نعم اليقين العقائدي على نحوين بين هذا في اعتقاد اجمالي وفي اعتقاد تفصيلي. الاعتقاد الاجمالي بوجود الله وانه واحد عليم حكيم قدير ارسل الانبياء والرسل وجمع الناس ليوم لا ريب فيه جعل جنة المحسنين والنار للعاصين، هذه القضية كلها بديهية فطرية يحكم بها العقل وتواترت بها النصوص. ما يجب أن يعتقده العامي موجود حتى في كتب الكلام زي شرح التجريد موجود عند العام والخاص. ثلاث أربع قضايا يحفظها يعني يعتقد بها بمقتضى الفطرة لا تحتاج إلى دراسة لا منطق ولا فلسفة. صحيح؟ نحن كلامنا في الاعتقاد التفصيلي. وهذه الاعتقادات الفطرية هم التفت هذه كلها إرشادية. إرشادية ما فيها مجال يعني بالنسبة جديد يضيفه هو يعني ابن سينا والفلسفة، الفلسفة ما يعرفوا أن الله واحد وكذا وكذا والأنبياء والأئمة معروف وكذا غيره كلها موجودة في الشفاء. أصول الدين كلها موجودة في الشفاء للمراجع من أول الأصول دين الخمسة كلها موجودة في الشفاء موجودة بلا أي أولوية، ولكن هم ببراهين أكثر والعوام يعرفوا بالفطرة معرفة إجمالية. لكن الكلام كل الكلام في منطقة الفراغ، في منطقة الفراغ المعرفة التفصيلية التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها. نعم يمكن يأخذها من الوحي لكن بشرطها وشروطها، يعني بشرط أن تكون قطعية الصدور قطعية الايه الدلالة والجهل مثل الحور والقصور والإخلاء قطعية الصدور والدلالة خلاص نصدق الإشكال صدق تصديقا تعبديا مو تصديقا ايه برهانيا. ان التعبد في اخوان البرهان كيف في هذه النقطة التعبديات مو فقط متعلقة بال فروع الدين حتى بالاصول. ليش تعبد يعني ماذا ما تعرف حكم التفصيلي سابه الزاد ما هو، لكن لان هذا قول المعصوم الذي لا يكذب فتقول سمعنا وايه وصدقنا. لكن ليش ما عارف واضح هنا يجي جوابك انت ان قول المعصوم حجة، الحجة بلا شك كاشف عن الواقع نعم بلا شك يفيد اليقين بلا شك لك مو برهان معنا تعبد. عندما يقول لك المعصوم سلام الله عليه ان في الجنة حور وقصور قطعا يحصل مباشرة اذا واجهك وبشرك بالكلام او نقل عليه بالتواتر منه بالتواتر تقول صدقني. لكن ليش لقول المعصوم اصير قضية من المقبولات ليست من قضية برهانية وان طابقت الواقع وكشفت عن الليه واقع وافالت الجذب. لماذا؟ لان البرهان ليس هو الذي يفيد الجذب من مطابقة الواقع فقط ولكن عن طريق اسبابه له الذاتية. احسنت النقطة هذه للأسف المغفول عنها. فذلك لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقع المعصوم كلام المعصوم عليه السلام حدا أوسط في البرهان. طيب هذا باتفاق المناطق جميعا والحكماء أن قول المعصوم قول النبي من القضايا المقبولة. ارجع أنت بحث القضايا المقبولات في الإشارات في الشفاء وغيرها من ضمن أقول لك قول النبي من المقبولات. ليه؟ لأن هذا الاعتقاد تحميلي خارجي يفيدك اليقين ويطابق الواقع لأنه صدر عمن لا يكذب. ولكن لماذا؟ واضح أم لا؟ وأثناء ناقشت فيها كثير من الأساتذة هنا في الحوزة ما كان مستفيد هذا القضية. يا أخي الحد الأوسط في البرهان لابد أن يطابق فيه مقام الإثبات مقام الايه؟ الثبوت وقول المعصوم هذا. أحسنت الأول عندما يقول لك المعصوم أن العالم حادث، هل قال المعصوم علة حدوث العالم؟ علة حدوث العالم التغير مو كلام المعصوم. يعني يقول لك الله واحد صحيح تقطع أن الله واحد وهكذا في الواقع لأنه لا يكذب ولكن مو برهان. ليش؟ أن كلامه علة وحدانية الله وحدانية وجوبي
بساطته صرافته، مو كلام المعصوم اللي خلى واحد عيسى الله يكون معصوم كذا ما صار الله اثنين. وقال عمله ما هو مطلق القياس في مقام الإثبات، لابد يكون مطبق المقام الإثبات للثبوت. ولكن هذا ثبوتان واقع، لكن مو من طريق الأجواء الذاتية، من باب آخر أنه لا يكذب إنه معصوم فيخبر عن الواقع. ولكن هذا إخبار، هو إخبار التعبدي، هو هذا عايز تسميه برهان تعبدي لا إشكال فيه. ممكن هذا في تناقض، برهان تعبدي يعني إشكال، لكن دليل تعبدي نعم. ولكن نعم تماما، تماما مستقل لك يا أخي صلاة الصبح ركعتان. نحن الآن كمؤمنين نقطع بكون صلاة الصبح ركعتين، ونقطع بأن الواقع هكذا للتواتر بعد. ولك ليش اثنين وثلاثة؟ لأنه صح عن النبي وعن الإمام عليه السلام صلاة الصبح ركعتين بنحو قطعي. فواضح أم لا؟ ليش ركعتين؟ عندك مراعاة الصبح ركعتين؟ للأسف عندما ننفي البرهان عن كلام المعصوم يظن هذا ايه توهين المعصوم وانتقاص مظلم. وانتقاص يا اخي، فيقول هذا يفيد القطع ومطابق للواقع الصدق واجب التصديق، لكن تقليدا مو تقليدا تقليدا تحقيقي، ولكن مو من اسبابه الذاتيه. واضح ام لا؟ اقول لك بعد هذا ناقشتهم ما كان عادي يقبل كلامي، كله اسالك سؤال. هو النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء لاحد الصحابه قال له يا رجل اعلم ان الوجود اصيل، كلام اصيل النبي وجود اصيل، هذا الصحابي يصير مولى صدره؟ يصير مولى صدره هذا؟ يصير فيلسوف؟ ها؟ يصير فيلسوف رغم ان اعطاء اصل الحكمه المتعاليه وهي اصاله الوجود. فهذا البدوي الاعرابي يقطع باصاله الوجود ويكون كلامه مطابق للواقع من على هذا القول، لكن ما يصير فيلسوف بعد، يظل اعرابي بدوي ما يفهم شيء لانه قلت شيء ابدا، ممكن اعتقاده صحيح مطابق للواقع. لذلك احنا في يقول معنى العام هو هذا الاعتقاد العامي اللي هو يفيد الجزم المطابق للواقع، لكن ليس عن طريق اسبابه الذاتيه، موجود في الاشاره ضمن الاشاره الاولى. نعم
يمكن الصادر من قول المعصوم ممكن ان يزول،
لا ما يزول اذا صدر على المعصوم ما يكذب، كيف يزول؟ المعصوم ما يكذب.
شنو الفرق بينه وبين اليقين البرهاني؟
نعم ها اليقين البرهاني هو هذا من اسبابه الذاتيه. طبعا انت اعتقادات العاميه مو كلها كذا، هذا مو خاص فيها، يعني ربما يحصل كثير من المؤمنين اعتقاداتهم اتفق انها كانت صحيحه، عنده جذب صحيح ام لا؟ واتفق انه مو برهان، يعني انت هذا من اين حصله؟ ما حصله بنا واضح ام لا؟ ولكن ما عنده برهان هو، فهذا هذا إذا كان مطابق للواقع فعلا ما ينفك بعد، إذا الواقع واقع بعد الواقع ما يتغير. لكن ما يصير برهاني أحسن، هذا يمكن يتزلزل. نعم يمكن يتزلزل هذا نعم بلا شك، هو خوف أحسن ممكن يتزلزل، لكن العامي إذا تكلمت معه في أصول دين يتحسس منك يتزلزل، حتى في واحدين الله تشكك منك، تشكك وتقول شبهات في التوحيد، ممكن شبهات حتى توحيد، شباب في العصمة موجودة، شباب في القرآن موجودة موجودة، ونكب شباب باطلة، ولكن العامي يتحسس يسبك يضربك، ليش يتحسس منك ويغضب؟ ليش يتزلزل من داخل؟ ذلك الفيلسوف يبتسم عندك، ما يتأثر الفيلسوف، عنده يقين، يقين حقيقي برهاني، ما متشكك واحد مطمئن. هو فرق التعبد والتحقيق هو هذا. طب تيجي تقول انسان عمي هذا الكل اصغر من جزء يضحك العمي، لان عنده يقين برهاني به ان هذا محال، او الناقدين يستمعون يضحك العمي يضحك، لكن تقول والله اثنين يتحسس، واضح ام لا؟ او تقول الامام هو معصوم يتحسس من هو عادي، هذه عقليه ولا تعبديه؟ فاهم ولا؟ نعم هو هذا القضيه فهم. فنحن نرجع حتى ما نبعد كثير عن البحث، القضايا الاعتقاديه التفصيليه التي يكمل فيها الوحي العقل مشروطه بان تكون متواتره قطعيه الصدور وقطعيه الايه الدلاله، وهي قليله جدا، وهي قليله جدا، ربما لا تتجاوز اصابع اليد التي يفتقر فيها العقل الى الوحي في
العقائد التفصيلية، لأن كما تعلمون أنتم أن أكثر من 95% من الروايات أخبار أحد متواترة. خبر الأحد باتفاق المسلمين لا يفيد إلا الظام، واضح أم لا؟ خبر الثقة يفيد اليقين ولا الظن؟ خبر الثقة يفيد إيش؟ في الظن. ليش؟ الثقة ممكن يكذب، ممكن يزول، لا مو معصوم، ممكن يشتبه، ممكن ينسى، ممكن يغفل، ممكن يسهب، واضح أم لا؟ شغلها موجودة. بأدنى احتمال العقل يرد مباشرة، لا يولد اليقين عند العاقل. تفضل.
مثلا
إذا
قال النبي إلى شخص عالي بأنه لسه عند أصيل لم يصح مولى صدر، نعم. لأن النبي نفسه يعني أنا أتصور بأن هذا سوف يلزم منه محذور الشرعي في تفضيل الفلاسفة على الأنبياء، لأن الفيلسوف يصل إلى المعلم والنتيجة عن طريق البرهان والتحقيق والتفكر والتأمل. إلا أنه النبي يصل إلى هذه النتيجة ليس عن هذا الطريق بل عن طريق الوحي، وهذا هو طريق الوحي وإن كان يقينيا، ولكن لم النبي لم يعني لم يجلس فيه ولم يفكر فيه. الفيلسوف على النبي
لا لا، النبي واحد مع تسليم كلامك، نعم، لكن النبي هكذا. احنا أشرنا قبل ذلك الأنبياء غير الصوفية والعرفاء. الأنبياء احنا بغضنا عن مجهوليتنا الحافية للوحي، انت تخيلك انت عند الوحي هذا تماما كقول يعني تعلم النبي من جبرائيل كتعلمك انت من النبي، ما في اي فرق، مو هكذا. احنا نعرف كل الوحي ما هو، يعني مجرد ناقل تعبودي قال له ضر الصبح ركعتين او سمعنا ما تعرف فقال لك يا فلان الصبح ركعتين، يا مجرد هكذا واسطه قناه فارغه للنقم، وهكذا حبيبي. والذي ترجح والمرجح، ليش خلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وانا وسط النبي؟ هذه درجة ذكاء عالية جدا بغض النظر عن جانب الوحي، درجة ذكاء بينها هذا. حتى الشيخ في علم الشفاء في النفس مبحث الإلهام والنبوة مطبق إليها في البحث عن النبوة من حيث هي جنب البشرية منها، مو جنب الوحي، جنب أنا من الله ما هي، لكن جنب المعقولة. النبي فيلسوف من الطراز الأول بغض النظر عن جانب الوحي، يعني أعلى من ابن سينا ألف مرة، زاد يدخل معاه بنفس بصناعة البرهان ويحج وتغلب عليه. هو نفس الشيء، احنا مش قلنا في انسان ناس درجات العقول درجات، والله عشان مش واحد، في انسان ما يفهم لا ابو مدرس ولا كتاب، ما ينفع المدرسة، ينفع يشتغل فلاح امي. في انسان لا يتعلم، يحتاج بالكتاب والمدرس يتعلم يصير زين يصير عالي، لكن مع الكتاب والمدرس. وفي ما يحتاج مدرس، الكتاب فقط يكفي، مثل ابن سينا. ابن سينا يسلاه الشيخ، ليس له اي شيء، وصار فيلسوف، صار رئيس الفلاسفة بالمطلع فقط. هذا من المعجزات، حجة الحمد لله تعالى، لكن مو نبي، مو مادي لما يدعي النبوة هو، ولكن صار رئيس الفلاسفة بالمطلع. الشيخ واحد ما عنده شيخ في المقدمات، ما عنده كله المطلع، يعني عبقريته مكنته بأنه عندما يقرأ يفهم، بس يحاجة إلى كتاب بعد، من غير كتاب ما يعرف يصير فيلسوف، يعني لازم يعتمد على علوم الآخرين، لكن يفهمها لوحده ويفهمها إلا ما يكون مثل مؤلفة أفضل مؤلف، واضح أم لا؟ لا. وفي شخص لا كتاب ولا مدرس، هذا الأمي كالأنبياء، هذا لا كتاب ولا معلم، أمي، والذي بعث في الأمين رسولا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، أمي يعني لم يدخل مدرسة. ليش لم يدخل مدرسة؟ ما يحتاج، كتابه الوجود، يعني عندما ينظر إلى الوجود يفهم مباشرة، كتابه الوجود ينظر للجسم يعرف مركب مادة صورة، ما يحتاج يقرأ أدلة أرسطو وأفلاطون، يقرأ ينظر يفهم، ينظر للسماوات الأرض الحركات يفهم كله. فهو قبل أن يكون نبيا كان فيلسوفا قطعا. وهذا أبو منصور الفارابي يشير في كتاب تحصيل السعادة هذا، النبي فلاسفة قبل الوحي، فلاسفة اسم الطراز الأول، بذلك استحق أن يزرع من الوحي. وده الوحي ما نزل على ابن سينا، اذا كان ابن سينا مثل النبي او النبي اعلى منه، هسه خلاف العدل وخلاف الحكمه، زعم له عندما انزل الوحي على رسول الله ولم ينزل على ابن سينا، اعلم منه، اعلم منه، بشر مثله لكن اعلم منه، اقوى منه، اذكى منه بالمعايير البشريه، ها ما لك علاقه
الواحد مهدي منه من الله علمك ولم تكن تعلم. لكن حتى لو لم يزع على رسول الله الوحي جبرائيل فيصير هو أعظم الفلاسفة. فالطريقة الصناعية للمنطق والبرهان بلا شك يحيطون بها علما تماما تماما، بل لهم طرق خاصة ما نعرفها. والأمر الآخر أن الوحي ليس مجرد قناة بحيث تجنابك لو نزل عليك جبرائيل أيضا تسير مثل النبي الله ولا سيطر شيء مرشح. أنت لو نزل عليك جبرائيل ما تفهم شيء، ما تفهم شيء، إذا تحتاج إلى وسطها الفيض ما تحمل نزلوا عليك، ما تتحمل يعني تنفجر وجودية ما تتحمل. مثل أنا صبي صغير أقرأ عليه الشفاء والإشراف ما يفهم شيء، ما يفهم شيء أصلا لأنه عقله صغير ما يفهم تكلم ولا ما يفهم ماذا تقول. ونفس الشيء جبريل نزل علي ولا عليك ما تفهم ماذا يقول جبريل، إن أنت قابليتك مو مثل قابلية النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تفهم الأنبياء مجرد ناقلة هكذا كما يستوى الإخباريين حيث أن أي واحد يجي مكانه الترجيح المرجح بقى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالمهم هذا قطع الأنبياء فلسفة الطراز الأول وأعلى من هذه الفلسفة ألف مرة، وذلك استحق الواحد على ذلك. فلا نفس الطريقة موجودة عليه. فهمت إزاي؟
فضل. على هذا الكلام أما يؤدي هذا بأنه بالنتيجة العقبين بأنه النبي أيضا يتأمل ويفكر وهو
ويبرهن
عندما يأتي إليه الوحي، هل نستطيع أن نقول أنه في هذه الحالة النبي باعتبار عقله العبقرية أو فوق العبقرية التي موجودة عند النبي هو ينقل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشر بما يريده؟
لا لا هو شوف أنت كما قلت لا 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 هو هذا ال شوف شوف الكلام الصوفية هذا بعد الحين يصير في الغلو يعني يقول لك لا هو أصلا يعني هذا جبريل نزل على النبي فوجده وقال يا رسول الله أنا اللي بيعطيني القرآن أنت واللي بتأخذ مني أنت أطلع فوق النبي أنزل على النبي كلام الصوفية هذا. فقال يا رسول الله أمينك وإليك، قال هذا للتشريع يا أخي يعني كفر اللي يقول كفر وضلال مبين. القرآن مو من النبي وقال من الله سبحانه وتعالى هذا حملة هو هذا. فهذا التطرف وهذا الغلو. لا هو النبي قطعا ما كان يمكنه أن يعلم ما في القرآن إلا بتعليم الله إياه، ليس من شيء. وإن بقى ألف سنة ومعه ألاف الفلاسفة أرسطو ابن سينا وغيره نيام يعرف زي الغلو. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، مو ما لم تعلم، ما لم تكن تعلم يا بقية ألاف السنين ما هتعرف هذه القضية بالذات مثل حظ الأنثيين القضايا المجرد منطقة الفراعنة أساسا هو بشر، هو بشر مثلنا هو بنص القرآن ومو ملا منطقة الفراعنة عنده حق موجود أيضا واللي هو مو مستغنى عن الوحي أو قضية تمثيلية ومسرحية كما يظن جهة الصوفية. لا هو فعلا يجهل الوحي ما يعرف كل شيء حتى القضايا التاريخية القديمة تاريخ الأنبياء وإيش ما كانش يعرفه لوحده يعرف منين القضية تقديم عقلي يوسف قصة يوسف عليه السلام قبل أن ينزل عليه القرآن يختل قصة النبي ما كانش يعرفها قطعا ما كانش يعرفها يعرفها منين هي قديمة عقلية هذا نقلية وما عاش مع هذه قبل ألف سنة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يعني من الجاهلين ما كنت تعرفه واضح ام لا؟ قصة النبي ما كانش يعرفه علمها لجبريل مثلا قصة تاريخية مثلا في أشياء مو من شيء الإنسان يعرف العقل منطقة الفراغ هذا إذا بالنقل المتواتر كيف تعرف التاريخ الماضي والعقل هذا مسدود فيه. فإذا هذا الأمر محله هو هذا. إذا نرجع لأصل كلامنا وهو أنه منطقة الفراغ المشكلة كل مشكلة هي هذه أن كثير من اعتقادات الناس هي في منطقة الفراغ. وإذا الإنسان العاقل لابد أن يتوقف ولا يؤمن إلا بمقتضى البرهان أو ما هو قائم مقام البرهان يعني قول المعصوم القطعي الصدور القطعي الدلالة وهذا نادر جدا جدا.
شيخ
تفضل.
بعض الكتاب كاتب درس الإمام الصادق عليه السلام في الفلسفة الإيرانية دراسة المتأنية نسل عبارة معروف وكبير ليخرج بفهم الإسلامي للفلسفة الإسلامية مثل عبارة وهذا يصح على المعصوم
لا 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 يحصل.
هاي يدرس الفلسفة
يا حبيبي ابن سينا بقول لك ما كان عنده مدرس وصار رئيس فلسفة باتفاق له يبقى نريح فيه مدرس ولا كتاب ابن سينا حديث كتاب ولا كتاب ولا مدرس كيف درس هو مستغني الأئمة عليهم السلام مستغني عما هم في عرضهم وليه صار هم أئمة غير مرة
ودراسة متأنية
هو دراسة متأنية ودراسة يعني قطع نسل أرض صفر منه
يعني يقصد تأمل يعني تأمل
بالمطالب لا يعني قرأ كتب أرسطو قرأ كتب
يخرج
هو هذا مفترق هو هذا يعني قلت لك هذه أحد النظريات العلمانية المنحرفة في النبوة أنه فلاسفة وهذا بصيحة الإنسان جاهد معنى الوحيد لما نبي مو فيلسوف معنى أنه هو يعني فقط هذه كلها نتاج الواحد نتاج أفكاره من بنات أفكاره ونص القرآن هذا علمك ما لم تكن تعلم ما كنت تجهل ولا يمكن أن تعرفه أصلا ما لم تكن تعلم وهذه نقطة مهمة جدا إذن هذه النقطة إن الوحي يأتي في منطقة الفراغ ويملأها الذي ليس من شأن العقل الإنساني أن يعرفه أصلا إلا بالوحي ولكن هذه الأمور تقبل في الفروع كما وضع الفقهاء بين حجية الأشياء بنحو منقطع ومعنى حجية لكن حجية قضايا العملية الأحكام الشرعية بمعنى المنجزية والمعذرية هي نقطية هذه تقول لي يا أخي أنت لما تقول بحجية خبر الواحد الفقهاء من منطق إجماع الفقهاء حجية خبر الواحد يقول لك نعم معنى الحجية نحن بالحجية البرهان قام على حجية خبر الواحد ولكن ما معنى حجية خبر الواحد يعني منجز ومعذر مو كشف الواقع باتفاق الفقهاء ما حد يقول أنه كشف عن الواقع ناظر إلى الواقع ظني مو قطعي مو حكم واقعي هو إمارة يعني مسبوقة وموضوعها الشك في الحكم الواقعي هو صيام لا الإمارة إنما أن الجو لا عند الشك في الحكم الواقعي ما نعرف يعني ما تقصر عنه ما في بران عليها فنأخذها من الإمارة والتي سرتها بالقطع والبران حجة حجة يعني ماذا يعني حتى أنت إذا خالفت الواقع بعملك هذا بعملك بالإمارة الله ما يعقبك ما يعني. هو قال لك ان انا الثواب العقل في ايدي انا بقول لك اسمع خذ له الثقه والثقه لو كذب لو سهى لو اشتبه انا ما عقبك انا ما اعتقد يا اخي انا الثواب العقل في ايدي ما عقبك وان خالفتني واضح ام لا؟ هو هذا مع المنجزيه الحجيه هي هذه ما عندنا طريق غير هذا الاصول عمل نفس الشيء وظيفه عمليه نفس الشيء يقول لك ما عقبك يا اخي لا تنقض اليقين بالشك هذا كان طاهر أشك في نجاسته ولا كبني منه صلي عليه حتى لو كان نجس الواقع أنا ما صلاتك صحيحة واضح أم لا أما أنه هو كشف عن الواقع ما في فقيد أصلا يجر على هذا الكلام إلا مصوبة جاهد أشاعرة قال بالتصويب هذا هو المبنى اللي هو مخالف الأحكام العقلية الضرورية واضح أم لا مخطئة في مقبل خطئة باتفاق الفقهاء الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقع اتفاق الفقهاء غير مجزي الواقع غير مجزي لأنه ليس هو إذا كنت مجرد تكتشف أن هذا حكم على خلاف الواقع تعيده إذا كان في الوقت أو إذا كان ترشحت المهم لما بحثنا أصول الآن إحنا أقصد أن مسألة الظن تم حلها في علم أصول الفقه حلوها بها وحجياتها بما هذا المعنى بيننا لكن تعال انت في العقائد كيف يصير الظن حجة
يأخذك
أصل مسلم برهان هذا حجية الظن برهانوا عليه برهانوا على الحجية يعني مبادئ ها انت تعال انت في الاعتقاد انت كيف تكون كيف يصير برهان هو ظن خبر واحد يبقى ظن ومرضوع عنه عقلا وشرعا قرآن لذلك فقهاء باتفاق في الآية اللي ترضى عن الظن الظن اللي يقول عن حق شيئا ولا تقوم ليس لك به علم يقول المطالب بالعقائد مو بالفروع وهذا حق صحيح بإذن الله انت تعرف العقائد صحيح لي بعد انت كيف العقل ما يقبل انت شو انت ما تقدرش تأمر العقل اللي تعتقد به القوة كيف تعتقد بالقوة بيدي الاعتقاد هذا مو امر اختياري عاد مقدمات معينة تؤدي اعتقاد طريقه هذا مو بالقهر والسيف والإرعاب والتهديد بيدي انا أقول لك بلسانك القلب يصدق قد يصدق بالطرق الطبيعية له الله فطره عليه مو بالقهر وإلا لابد أعتقد إلا بد أعتقد يعني ماس هو ده أعتقد يعني ماس مو بيدي هذا واضح له يعني حتى المعصوم على فرض المحال جاء لك وقال لك يا فلان النقدين لا يجتمعان تأدبا تقول سبحان الله تعالى سيدي يا اخي ما صدقوا، كيف صدقوا هنا؟ كيف صدقوا؟ مو بيدك صدقوا، تقول هو المقصود بيختبرني مثلا، وهذا عمله عمله صدقوا، امره مو بيدي هذا، امر اختياري هذا، واضح ام لا؟ طيب اذا لابد ان احنا نرى محدوديه العقائد التفصيليه، لابد ان احنا الحوزه هنا تحتاج تبحث. احنا وجهه نظري في قضايا العقائد التفصيليه ليس الا الفلسفه، علم وصول العقائد ليس الا الفلسفه. اذا كان في احد يعترض على هذا فلياتينا بالبديل. جاء مو واحد في القضية هذه، هم اعتبروا ما هي، ما هو هذا ما قلت لك، هي مشكلة هذه، مشكلة هذه عمليا عندهم أصول فقه، عندهم أصول اعتقاد عمليا عندهم، لكن كان في دليلياتها. هو يعتقد ما يرد برهين الفلسفة بأخبار الأحاد، هذه من أيام هذا الأوائل المتكلمين القرن الأول الهجري، يرد برهين بخبر واحد، ألا يفعل هكذا المتكلمون؟ طب جيد، لا بأس، رد البراق قائم على قدم الفيض، تعال انت بترد بخبر رجل عالم حادث على فرض في خبر واحد هذا، واضح ام لا؟ هذا اساس البرهان، يرد البرهان مو يرد بالخبر الواحد اللي هو اصلا مو حجه في ذاته حتى ان يكون يدخل في باب التعارض. الدخول في باب التعارض انما هو فرع الحجيه اللي هو ساقط عن الاعتبار في حد ذاته، كيف يدخل في التعارض؟ ما تصل النوع الى التعارض، المتعارضان يعني حجتان كما هو باب الاصول الفقه، مو حجه في نفسه حتى يزاحم البرهان العقلي ويعارضه ويقدمه عليه، واضح ام لا؟ ما يدخل اصلا في بعض، ثبت لي حجيته ثم بعد ذلك شوفي كيف يعارض وكيف نقدمه اخر، وايهما الحاكم وايهما المحكوم، ما في اشكال، بين انت هذا ليش ما تبين؟ هم عمليا عندهم اصول عقائد وهي كتاب السنه والمشهور والاجماع وقضايا هذه كلها، عندهم هذه القضايا هذه يعني عندهم استعمالا عندهم، لكن تعال تجلس معه تقول ما هو، تعال ما يبين، ما يبين. وكثير من الفقهاء اللي تيجي مساله اطلاق الحجيه 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 صارت هذه الحجيه كانها اعم طلعت ذا حجه، قران حجه، خبراء حجه، هذا صار الشيء على الالسن يصير صار حجه من غير ما صار خلاص حجه، يعني بمعناه العام حجه بقى. فيمكن احتج به، تعال خاصه بمعنى الحجه يا سيدي، ما توش يعني باتفاق الفقهاء الحجية المعزية المعزية، ما في واحد انا هو الداعي رجعت الطبول اذا انت فقيه، ما حد يقول كاشف على الواقع، ما في فقيه يقول هذا، لا سني ولا شيعي الا بعض المصوب المطرفين منهم. فاذا احنا خلينا علم اصول العقائد التفصيلية ليس الا البرهان العقلي والفلسفة، واضح؟ هي اصلا هي فلسفه بمعنى العام، هي ليست الا اصول العقائد، فلسفه بمعنى بغرام ايه؟ مش الان بتقسم الفلسفه الى فلسفه بمعنى العام وفلسفه بمعنى الاخص؟ الفلسفه بمعنى الاخص هي دي اصول اصول المبدا والمعاد والنظام، اقرا الشفاء الفلسفه بمعنى العام عباره عن ايه؟ هي اصول العقيده. يعني يبحث الاول بحثا عقلانيا مجردا عن الاحكام العقليه للموجود من حيث هو موجود، ثم يطبقها، لان في المعنى الاخص ليس الا تطبيقات. يعني يحسن علو المعلوم، هذا بحث في الفلسفه بمعنى العام. هذا ما يجي الخاص بدل العلو يحط ايه؟ الله خالق، ومكان المعلوم يصير ايه؟ المخلوق. ما هي علاقه الخالق الله بالعالم؟ هي علاقه العلو المعلوم رجعها رجع مكانها، تطبيقات بعض. فينقح البحث العقائدي الاول بصوره عقليه برهانيه مجرده تامه في الاهليه بمعنى العام. فعندما يأتي العقائد يعرف اللي هي في الله وفيها الناس، يبدأ يبين علاقة الخالق بالمخلوق على طبق القواعد العقلية والبراهين اللي ثبتت في مباحث العلة والمعلوم، واضح أم لا؟ أما المتكلم بدأ يفعل علاقة الله بالمخلوق ظاهر القرآن والسنة فيها، الخالق والمخلوق، الكتاب والسنة بين علاقة الخالق بالمخلوق وصفات الخالق، ما ناشهم يبدأ مباشرة بالظهورات العرفية التي قد تعلت في الظن باتفاق الفقهاء، واضح ام لا؟ هذا الفرق بين المتكلم والفيلسوف، ما هو؟ هذا ياتي بالظهورات العرفيه اللي كتبها السنه ويعتقد. الفلسفه لا، ينقح البحث العقلي المحض الاول، الفلسفه بمعنى العام التي هي عين اصول العقائد، ثم ياتي للتطبيقات بعد ذلك. ارتبط برمادي الابراني اعتقده، واكثر من ذلك توقف.
ذهب
الى انكار المعاد
الجسماني
من حيث
ما كان ترجع الى الوحي، قال
احنا
ما عندنا دليل على اثبات
المعاد الجسماني. جيد، هو احسن. لا، اذا انت شايف المعاد الجسماني في النصوص والروايات قطعي الصدور، قطعي الدلاله، قطعي الجهه، لا اشكال، حج عليه وستعبدي كما قال ابن سينا في الشفاء. وليس عندنا برهان علينا بالبرهان، يعني برهان برهان بعد، إلا ما وصل عن الصادق المصدق للرسول صلى الله عليه وسلم من المعاد الجسماني، نقبل هذا بس تعبدي، هذا الاعتقاد به تعبدي.
يعني هو ما عنده برهان على الخلاف؟
لا برهان على الخلاف ماشي، مش تعبدي. إذا قام البرهان قطعا كل هذا يؤول يعني كل هذه الآيات الرد تؤول، مثل ما أولنا آيات الجسمية في التوحيد، عين الله يد الله وجه الله، كلها أولت، لأن البرهان قائم على أن الله مجسم. فإذا تأول، إذا كان برهان القوي قائم على استحالة مع الجسماني قطعا تأول، ما مفتوح بلا صعوبة ظاهرة. فإذا كان هكذا يؤول البرهان يا حبيبي، لا يرد بنص، لا يرد البرهان، يبطل بثلاثة طرق: النقد تفصيل على المقدمة، النقد الإجمالي على النتيجة، المعارضة. ثلاث أشياء تهدم البرهان، ترد البرهان، وبعض خبر الواحد ومش علاقة، هذه قضية وقضايا منطقية بعد، وفي الإجماع وفي الشهرة مش علاقة، تتعامل مع برهان ثلاث أشياء يقبل ناس المبرهن والمنطقي والحكيم يقبل منك، هذا لو الخلل يرفع يده عن برهان. هو خلاف المشهور، خلاف المعروف، خلاف ظواهر القرآن، هذه قضايا كلها لا تسمع تغري من جوع عند الفيلسوف، واضح ام لا؟ لان لا تفيد يقين، والظن لا يغني عن الحق شيئا، واضح ام لا؟ اذا احنا في النهايه علاقه العقل بالوحي تبينت، والاهم كما قلت لك ان الوحي في القضايا العمليه، في القضايا العمليه التي فعلا العقل لا يمكن ان يصل اليها، وهي اصل كمال الانسان وسعاده الانسان، امتثال اوامر الشرع واجتناب نواهيه، وهي التي تسلب الانسان الى سبل القربه. أما قضايا العقائدية فالوحي ما ركز أصلا هو عليها إلا بالنحو البسيط. الوحي ليس في مقام بيان الاعتقادات التفصيلية المدرسية، إن هذا مقدمات ضرورية خصوصا المنطق والفلسفة حتى يفهمها الآخر، والقرآن منازل للفلاسفة، هدى للناس مو للفلاسفة، هدى للناس، واضح ام لا؟ فلا مجال لأن احنا كما انه لا مجال لاقحام العقل في الشرع، لا مقال لاي يعني العقل برهان الشرع، لا مجال لاقحام الدين في القضايا المدرسيه التفصيليه في الفلسفه ايضا. لا يمكن ان تاخذ من الدين قضايا فلسفيه تعتمد لها على مقدمات مطويه في خلاف الحكمه، اذا مخاطب هو العرف، فلا بد ان تفهم النصوص الدينيه فهما عرفيا لا فهما ارسطيا معقدا. واضح من الا بالظن، لا بتقول اظن انه هذا ربما لعل ما في اشكال، اما تقول هذه الايه معناها هي تدل على قاعده الواحد، عندي في اشكال شرعي هذا على اي اساس؟ وما امرنا الا واحده ولا قاعده الواحده، قل لعله يشير قاعده الواحده 50 مقدمه عايزه منطقيه وفلسفيه، هذا ونخاطبه من اعراب البدو وما اعرف ايش. واضح من لا يا اخي فسرت تفسير بسيط بسيط يعني بحيث الكل يقتنع به، هذا هو المطلوب. فإذا الدين والعقل متعاضدان متكاملان حجتان يكمل بعضهما البعض، العقل نور والدين صراط، ولا صراط بلا نور ولا نور بلا صراط، وإنما بالنور والصراط يهتدي الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى طريق القرب الإلهي والكمال الإنساني والسعادة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما قلنا، وأن يغفر لنا ما نكون قد اشتبهنا فيه أو قصرت أيدينا على الوصول إليه، وأن يوفقنا وإياكم إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.
شيخ ما هو الفرق بين الأساس بين أداة الإلهام والإشراق في قدر الإسفل الصالح وبين أداة الوحي؟ ليس كلاهما
إشراق
من عالم الغيب؟
لا، الإشراق أمر مكتسب، الوحي مو أمر مكتسب. يعني الإشراق مو التفكير، نوع من السلوك.
لا
ما هو كله إشراف، حتى أنت حتى التفكير هو بنين الصورة تتفق الحكماء من العقل الفعال. يا من الله الذي يفيد عليه في العلوم المدرسية الله أيضا. طرق الإفاضة مختلفة، إما بالتفكير أو بالسلوك ومع اختصاص الخير العلم. أما الوحي أمر أمر غيرهما.
تفضلت من طرق الإشراف أمور مثلا السيطرية المرآة والمرآة.
نعم.
وما لا تفاض عليك من ذلك العالم.
لكن ما تصير نبي، ما تصل إلى جبرائيل، ولا تصل إلى أنك يأتي تفهم القرآن وتستغل. لا طالب حقنا قلنا إحنا النبي هم فيلسوف هم عارف وهم نبي. الفيلسوف والعارف بالجنب البشرية ماله، إنه هم عنده برهان وهم عنده إشراق وعنده هالقضاء الحكمة القضية بلا وحي، كان هكذا قبل الوحي. وعنده عشان عنده 40 سنة النبي قبل زوجة يعني كان جاهل والعزو الله. هم كان فيلسوف هم عارف من الطراز الأول يعني أقدم من كثير ووحي الدين، ولكن بعد ذلك لنتيجة هذا الأمر استحق أن يفرض عليه شيء آخر ليس من شأنه أن يعلمه ولا بقى مليون سنة، والوحي. يعني هذه مبادرة من الحق سبحانه وتعالى بلا استحقاق، استحق كل موجود، لكن ليس هذا الوحي بتفكيره، إنه تعمق جدا وتفلسف جدا أو اجتهد في السلوك جدا ففهم. لا الأمر مو هكذا. الوحي ليس من ليش نقول هذا نقطة فراغ. هذا
لك أنت ونفسك.
نعم لا وهي معارف عملية.
الوحي ليس لك أنت أيها المفاض عليك النبي، وإنما هو المال لأجل.
لا إشكال فيه، لكن مو مسألة لأجل طبيعة ما جاء مضمون الوحي. معارف الوحي ليست معارف بشرية، بمعنى ما معرف ماشي يعني لا تكتسب بالسلوك البشري سواء العرفاني أو الفلسفي التفكير أو التجربة أو غيرها. ليست معارف بشرية، معارف إلهية محضة. يعني لا يمكن أن يصل إليها بالسلوك الفكري أو العرفاني. النبي عنده سلوكين، ولكن أضيف إليه هذا الجانب المختص به. فأنت الجانب البشري تقول نسمي النبي فيلسوف، سميه عارف ما في إشكال، لكن من حيث هو إنسان مثلنا، ولكن من حيث الوحي مباشر بعد هذا لكن إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي. يعني هذا فصله، هو فصل النبوة هذا يوحى إلي، مو هذا الوحي. هذا غير قبل يكسر أصلا، مو انه هو تعمق اكثر في نزال الوحي. لا نعم، عندما تعمق صار مستحقا لهذه المنه والفضل الذي ليس من شأنه ان يعرفه لو ترك وحده، وان جاهد وتعبد وارتاض وتامل وتفكر وتبرهن. لا يسئ اليه، لا يسئ ان الفرق صبح ركعتين والزكاه مسح حزين ما يعرفش القضايا، المتصل فراغ. المحال لا يتعلق به القدره، وهذا ام لا، هذا محال اعرفه بنفسي. تفضل. ليس هذا ليس من شأني أن يعرفه، ما لم تكن تعلم ليس من شأني ذلك. وكان فضل الله عليك عظيما، ليش عليك؟ وعن الله فضل الناس على الناس مو عظيم، لكن عليك أنت نعم أن الفضل على الرسول أكثر من فضله علي بلا شك. لا هو الفضل علي، لكن فضل على الرسول أكثر، لأنه أعطاه شيء ما أعطاني أنا إياه وهو الوحي. فهو العملاق والله فضل علينا جميعا.
الإشراق من شأنه أن يعني يعلم؟
لا 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 لا، ما في فرق. طريق الإشراق طريق أيضا بشري بالتجريب والرياضة، تفض عليك هذه المعارف أيضا البشرية، يعني تأخذ ما تستحق. أما الوحي أكثر مما يستحق النبي، أكثر مما يستحق، ممكن هو أفضل الخلق، يعني أعطاه شيء ما هو أخذه بجهده. نعم بجهده صار مستعدا بالنسبة لغير البشر بأن يكون هو محل هذا الوحي. لا المنة هي هذه الوحي منة، مستحقاق واكتساب. ولازم كده هم كل واحد يكون سيدنا فيه، ما يقول بهذا مكسر فيلسوس العارف يخبص سيدنا فيه.
الذي كتب في الأمور المعرفية فرق بين الإشراق والوحي، أن الإشراق فقط يكون ماذا معارف لهذا الشخص المفاض عليه.
لا ليش مفاض ليش؟
أما الوحي تكون الأمور المفاضة له ليس فقط.
لا ليش؟ ما هذه المعارف لدنيا قناعة كنز لا يفنى، الدنيا زائلة الآخرة خير وأبقى، هذه القضايا هذه كلها شخصية ولا عامة؟ عامة ينتفع بها عامة الناس. كيف للناس فقط؟ ربما يقول ما عارف يعبر، يقول التشريع الواحد الشريعي، الشريعة هو الحكم شو؟ الأحكام الشرعية التي من ضغط الفراغ الشرع. لذلك الأئمة أيضا كان يوحى عليه، لكن ما سميه وحي، إلهام يسميه، نبي صلى الله عليه وسلم يسميه إلهام، إنه ما ينزل عليه شريعة، ما ينزل عليه شريعة. هو أحسنت، هو أحسنت، بارك الله فيك. نبوة الأنباء موجود حتى الأئمة، حتى الصوفية موجود، ولكن النبي لا، الوحي وحي التشريع لا، وحي التشريع هذا منا ليس باستحقاق، يعني ليس بالكسب، يعني مقصود استحقاق يعني الكسب، مو بكسبه، استحق ذلك بفضله، بفضل الله سبحانه وتعالى، بلطفه سبحانه وتعالى على البشرية، إنه أعطاها شيء هي لا يمكن أن تعرفه لوحدها. بالسلوك البشري الطبيعي مو مناسب، مو هو هذا معلول لسلوكه الخاص بها. نعم. شو
قلت من الأحكام العقلية توجه للطباع الكلية، طبعا تعرف أحكام الجزئيات بالنسبة لمصادق الحسن والقبح، يختص العقل فقط أم الشريعة تشارك في تحديد المصداق؟
قلت لك هو أنه قلنا هذا، أن بعض مصادق الحسن والقبح يعرفها، حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، واضح أم لا؟ يفهمها العقل هذه، ولكن مو كلها هكذا. تأتي بعد ذلك في القضايا التفاصيل، القضايا الأخلاقية نفس التفاصيل ما يعرفها، إذا صارت العوارض غريبة عليها ما يعرفها، يقصر عنها، يحتاج إلى الشر اللي بينه هذه الأحكام التفصيلية باب المعاملات والعبادات، هي فعلا طريق الكمال للإنسان، والوحي هو هذا، الدين هو هذا، الدين هو سلم العمل،
أحكام أخلاقية.
لا، أحكام أخلاقية وأصلا العقل لا يمكن أن يتدخل فيه، إذا تأتي أهمية الدين وتكميله للعقل، والعقل يقر هذا ويقبل هذا لأنه عاجز بالكلية. فأما القضايا الاعتقادية لذلك أنا قلت لك الدين ما ينبغي نحن نقرنه بالفلسفة أصلا، الدين الجنب العملي هي وظيفة الدين الأساسية. نعم، الجنب الاعتقادية كلها إرشادية، كلها إرشاديات، إلا إذا كما قلت لك كان يعني غالبا بقول لك تفصيل المعاد نعم الشيء، إذا كانت هي قطعية الصدور والدلالة ليكون هذا أيضا كمال للعقل أن يعرفه، واضح له كمال إذا سبب هذا الأمر.
الأنصاف واضح أبار في الأصولين كلما حسن على حسن الشرع وليس العكس.
بالضبط بالضبط. نعم 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 فقط أحسن أحسن بالضبط وليس العكس. كلام صحيح مالنا كلام صحيح. إحنا للأسف إحنا ما عند الأصوليين يعني وقال الفقه وأصول الفقه نقعه على أفضل طريق، قال قلعة محكمة، لأن تعالى تعالى أصول عقائد صارت العقائد ملعبة للتجارين والمبتدعين وال...
الشيخ
ليش ما
يمشي كتاب في هذا
الأنواع؟ هو في شيء يمشي كتاب، عليك بالشفاء والإشراف، انتهت القصة خلاص. احنا عايز تحط التغير عليه اسم اسم واحد آخر، عايز بعايز تسميه فلسفة، تسميه الحكمة، سميه أي شيء، احنا مالناش حق قضايا هذه، لكن هي فلسفة، هي كلمة واحدة انتهت.
هناك حساسية من المصطلح.
خلاص حساسية عشان يصير بحث سياسي بعد. يصير بحث سياسي مو بحث علمي. احنا كيف السياسة؟ بلاش الناس تتأذن كلمة فلسفة تحط كلمة أخرى. بلاش هذا البرهان نحط مثلا البحث السياسي يصير الاهلي جماعه السياسه يحطوه الاحزاب السياسيه يتدخلوا فيها دخل. احنا اللي هو يعرف كيف تخاطبوا الجماهير والاجتماع، لكن بحث الامس انا كاستاذ في العلم حاول اقول لك الفلسفه انتهت القصه خلاص، كيف ننزلها للعامة وكيف نطرحها للناس ووسائل الاعلام الدوليه والمحليه، هذا شغل السياسه بعدهم عليهم قضايا هذه الساعه الاعلام بعد. نعم ما ادري هذه، اروح اسالهم انت، روح اسالهم انت
خلاص بدي خلاص
سجل عم
تسجل
انت والله لا انت لا ولا ضيعنا يرجمونا.